ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في نشرتنا الإخبارية للظهيرة اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2024. ولكن قبل النشرة إليكم أهم العناوين. انطلاق جلسة المرافعة الختامية لمحاكمة علي كوشيب في لاهاي، ومكتب الادعاء يستعرض تقريرا لراديو دبنج خلال الجلسة. كريم خان يقول انطلاق المرافعات الختامية يوم مهم للعدالة، ويؤكد استماع المحكمة لأكثر من 100 شاهد وآلاف الأدلة. تجدد القصف المدفع في زمزم وارتفاع عدد الضحايا إلى 8 ومقتل 7 أشخاص جراء القصف المدفع في الفاشر. مقتل راعي في الزيداب واستهداف شندي بـ8 مسيرات، والطيران الحربي يشن غارات جوية على ود مدني. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. انطلقت صباح اليوم في لاهاي جلسة المرافعة الختامية لمحاكمة علي كوشيب الذي يواجه تهما بالجرائم الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب. وقال كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في فاتحة أعمال الجلسة إن هذه يوم مهم للعدالة، وأن الضحايا الذين يراقبون العدالة التي تعقوا إليها على مدى 20 عاما. وأضاف هذه الجلسة تمثل وفاء بعهدنا للضحايا، ولكن لا يمكن إعادة الساعة إلى الوراء، ولا يمكن أن نمحو الصدمة ومعاناة الأجيال، ولا يمكن للعدالة أن توقف الصراع المستمر 20 عاما. وأضاف هذا الخصوص
لأن هذه المحاكمة تمثل لحظة أمل أو بريق أمل. يجب أن نفرق بين الحقيقة وبين الخيال. هذه محاكمة مهمة جدا للعديد من الأسباب في نظري. أنا أتمنى أنني أمثل الكثير الذين يمثل الممثل القانوني المجني عليهم والدفاع والادعاء أيضا.
وقال كريم خان إن المحكمة استمعت إلى 81 من شهود الادعاء، من بينهم 56 شهادة مباشرة و20 من شهود الدفاع، منهم 17 شهادة مباشرة، والاتفاق على 434 حقيقة وتقديم آلاف الأدلة من الأدلة. وأشار إلى أن الضحايا يعانون من آثار الجرائم حتى الآن، وقال إن حكومة السودان والجنجويد اتخذوا الاغتصاب كسلاح من بين تلك الجرائم، الاغتصاب أمام الأسر ضد الطفلات، مشيرة إلى أن بعض النساء انتحرن وبعضهن أصبن بالجنون. وقال إن الأطفال عانوا من الهجمات وتأثروا بالمجاعة ورحلة النزوح. وأضاف هذا الخصوص
بعضهم انتحروا وبعضهم جنوا بسبب هذه الاغتصابات ولم يستطيعوا الاندماج في المجتمع. وتحدث أيضا الشاهد P11 عن وأقول لم أكن أستطع إكمال مواصلة دراستي بسبب هذه الدراسة، حيث أنها وصمة، لم أستطع الجلوس في نفس الفصل، شعرت بالخجل.
من جانبه رد عضو مكتب المدعي العام جوليان نيكل خلال الجلسة على قضايا الدفاع، واستعرض شهادات 16 من الشهود يعرفون كوشيب باسمه الحقيقي، كما أشار إلى مقطع فيديو ذكر فيه علي كوشيب إن ما تقوله راديو دبنجا صحيح، بأنه قتل عدد كبير من الأشخاص، وإنه سوف يقتل المزيد ويفتخر فيه بصلته بعمر البشير. واستعرض جوليان مقال من راديو دبنجا وصف علي كوشيب بأنه قائد للميليشيا المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية ويقود قوات أبو طيرة، وإنه هاجم المنطقة باستخدام عربات. واعتبر جوليان ذلك بأنه اعتراف من المتهم بأنه علي كوشيب واعتراف بمسؤوليته. وأضاف هذا الخصوص
ويتفاخر ما يقوله راديو دبنجا صحيح، لأنني قتلت عددا كبيرا من الناس وما زلت وسوف أقتل المزيد. إليكم ما قاله راديو دبنجا عن علي كوشيب، قائد للميليشيا مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية. المتهم يقول أنه ما قاله راديو دبنجا عني صحيح، أنا زعيم ميليشيا وأنا الشخص المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
ارتفع عدد الضحايا في معسكر زمزم للنازحين بالفاشر جراء القصف المدفع الذي شنته قوات الدعم السري أمس الثلاثاء 8 قتلى، وأشارت المصادر إلى استهداف المعسكر 20 قذيفة نهار ومساء أمس، وأن القصف أدى لسقوط جرحى وتدمير منازل. وكشفت مصادر متطابقة عن تجدد القصف المدفعي الذي تشنه قوات الدعم السري في معسكر زمزم صباح اليوم الأربعاء بصورة هي الأعنف من نوعها، حيث يتعرض المعسكر لقصف مكثف بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة. تجدد تبادل القصف المدفعي بين الجيش والدعم السري في مدينة الفاشر صباح الأربعاء، وكشف مواطنون لراديو دبنجا عن مقتل 7 أشخاص جراء القصف المدفعي الذي شنه قوات الدعم السري على المحور الجنوب الشرقي من الفاشر يوم الاثنين الماضي. وأشارت مصادر عسكرية مقربة إلى القوى المشتركة أن الجيش والقوى المشتركة تمكنا من صد هجوم شنه الدعم السري على الفاشر بالمحور الشرقي بعد معارك استمرت ل4 ساعات. شن الطيران الحربي صباح اليوم غارات جوية عنيفة على ود مدني بولاية الجزيرة. من جهتها نشرت قوات الدعم السري مقطع فيديو نفت خلاله سيطرة الجيش على الحاج عبدالله. من جهة أخرى أعلن الجيش التصدي للهجوم على منطقة بوض بالنيل الأزرق أمس استمر لنحو 4 ساعات. أعلنت القوات المسلحة أن مضادات الفرقة الثالثة مشاة بشندي أن 8 مسيرات أطلقتها قوات الدعم السري فجر اليوم الأربعاء استهدفت الفرقة الثالثة، وأشارت لإسقاط 2 منها داخل ميادين الفرقة دون أي خسائر بشرية أو مادية، و6 منها خارج الفرقة في مواقع متفرقة. وقالت أن الهجوم بالمسيرات استمر من 2:30 صباحا وحتى 5:30 صباحا. من جهة أخرى قتل راعي إسر سقوط مسيرتين في مناطق بالقرب من الزيداب بنهر النيل يوم الثلاثاء.
والله الناس بل تقريبا من 2:00 والله بتركة طبعا في القيادة، ولكن طبعا في تشويش وحاجة شكذي، لكن أغلبيتهم ما في الحياة في القيادة الفرقة الثالثة. والله حسب المعلومات ما في إصابة، والله بقول أصغر دعاية، بقول أصغر والله انفجارات في 2 قوية، لكن الباقي ده طبعا ما 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 عليك.
أدانت تنسيقية تقدم ومحامو الطوارئ وحزب الأمة القومي وعدد من الجهات القصف المدفعي لقوات الدعم السري في مدرمان الذي أدى لمقتل 65 شخصا من بينهم ركاب حافلة تعرضت لسقوط قذيفة. وفي الأثناء كشف إعلام مجلس السيادة أن رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان زار موقف قصف الحافلة في الثورة الحارة 17، واعتبر محامو الطوارئ أن هذه الهجمات تمثل خرقا واضحا للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة. المستمعين الكرام، أترك الميكروفون لزميلي محمد سليمان لمواصلة بقية النشرة.
جدد الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة غاراته الجوية على مدينة نيالا صباح الثلاثاء لليوم الثاني بعد أن شن غارات جوية عنيفة مساء الاثنين. وصفت الغارات بأنها الأعنف من نوعها منذ بدأت طلعات الجوية لطيران الجيش على المدينة. وقال رئيس الإدارة المدنية لجنوب دارفور محمد أحمد حسن لراديو دبنجا أن الغارات الجوية أدت إلى مصرع 3 أشخاص بينهم طفل، وخلفت حلقا كبيرا وسط مواطني المدينة. وأشار إلى أن الطائرات الحربية أسقطت أكثر من 20 من البراميل المتفجرة على الأحياء السكنية بالمدينة والمؤسسات الخدمية والأسواق. وأضاف في هذا الخصوص:
لابد أن يتدخل المجتمع الدولي لحسم مثل هذه الإجراءات وهذه التصرفات الشنيئة التي لا ترتقي إلى مستوى الإنسانية والأخلاق، وعليه نحن كل ما نناشد ونناشد هنالك لحظة بتاع الصمت دائم من المجتمع الدولي بأكمله، ولابد أن يصحى في هذه اللحظة.
كشفت مصادر لراديو دبنجا أن مقتل 111 مدنيا جراء قصف الطيران الحربي لمدينة كبكابية يومي الأحد والاثنين. وقالت المصادر إن القصف الجوي استهدف يوم الأحد معسكر النازحين، حيث سقطت الغذائف في خلوة أطفال في المعسكر وصحريج للمياه ومنازل المواطنين، مما أدى لانهيار عدد كبير من المنازل. وأضافت في هذا الخصوص:
في محلية كبكابية في 8/12 قصف جوي في معسكر النازحين اللي هي سلام با استهدفت خلوة أطفال، في عشرات الجرحى من الدارسين، استهدفت السحرج، استهدفت منازل المواطنين، حصل تهديم كلي لبعض المنازل وعشرات الجرحى.
وأضافت المصادر أن القصف تجدد يوم الاثنين، حيث استهدف سوق كبكابية خاصة سوق الساعات والإلكترونيات، مما أدى لمقتل أكثر من 50 شخصا بجانب استهداف سوق العطور وكولومبيا. وقالت أن أغلب الضحايا من الأطفال وبائعات الشاي وكبار السن، ونوهت إلى إصابة العشرات بجروح ونقل بعضهم إلى مدينة نيالا، وأكدت أن الضحايا جرى دفنهم في 4 مقابر جماعية. وأضاف في هذا الخصوص:
عاد قصف الجوي مجددا في مدينة كبكابية يوم أمس الاثنين حوالي الساعة 12:02، كانت قصف عنيف استهدفت سوق محلية كبكابية، استهدفت 3 مواقع رئيسية، أولا سوق الساعات والإلكترونيات فيه أكثر من 50 شهيد، سوق العطور وسوق كولومبيا. عدد الشهداء قريب من 111 شهيد.
قالت القوات المسلحة إنها تمارس حقها المشروع في الدفاع عن البلاد والتعامل بالأسلوب المناسب مع أي موقع أو مرفق تستخدمها قوات الدعم السريع وعوانها للأغراض الحربية. وأكد الناطق الرسمي في بيان تقيد الجيش التام بقواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني في استهداف الأهداف المعادية، واتهم جهات سياسية قال إنها محسوبة على قوات الدعم السريع بترويج الأكاذيب. يحتفل العالم في 10 ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لحقوق الإنسان، ويحيي هذا الاحتفال سنويا ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويعتبر الأستاذ أحمد الزبير المدير التنفيذي للمرصد السوداني لحقوق الإنسان أن الأوضاع في السودان الآن هي أبعد ما تكون عن المعايير العالمية لحقوق الإنسان، خاصة ما بعد الحرب. وأضاف الأستاذ أحمد الزبير أن رصد وتوثيق الانتهاكات والتأكد منها هو أحد التحديات التي تواجه معظم المنظمات المحلية والدولية. وأضاف في هذا الخصوص:
في ناس يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي على أساس إنه تتم يعني فبركة الأشياء وكذا، وحقيقة محاولة التأكد صعبة جدا، وبتقلل من السرعة بتاعة نشر المعلومات للناس، يعني إذا كان الناس بيحترموا نفسهم. طبعا في ناس بيحاولوا بيطلعوا أي شيء يعني.
وحول قضية الإفلات من العقاب، اعتبر المدير التنفيذي للمرصد السوداني لحقوق الإنسان أنها من الظواهر الكارثية في تاريخ السودان الحديث، وأنه موجود في داخل بنية المنظومة القانونية. ودعا أحمد الزبير إلى إزالة هذه المواد التي توفر الحماية من بنية وأطر القوانين الشرطية والعسكرية والأمنية، وأن يكون أي فرد من هذه المؤسسات عرضة للمساءلة عن الانتهاكات التي يرتكبها، وسيدفع ذلك الأشخاص المعنيين للحذر قبل ارتكاب أي انتهاكات. وأضاف في هذا الخصوص:
والإفلات من العقوبة أساسا موجود يعني داخل البنية المنظومة القانونية، يعني مثلا في قوانين طلعت تحت الأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية والبتاعة الشرطة والكيب تكون ضمنية فيها في حماية
أصدر وكيل النيابة الأعلى قائمة جديدة من أوامر التوقيف في مواجهة 29 شخصا تحت عدد من المواد مثل الاتفاق الجنائي والمعاونة والاشتراك والجرائم ضد الدولة والإرهاب. وبثت الفضائية السودانية في نشرة الأخبار أمس نص الإعلان الذي شمل طه عثمان الحسين مدير مكتب البشير الأزبق والصحفية تسابيح خاطر وآخرين. ونص الإعلان في هذا الخصوص:
وبناء على ما توفر لدي من معلومات مما حملني على الاعتقاد بأنه وبعد صدور أمر القبض في مواجهتك قد هربت أو أخفيت نفسك للحيلولة دون تنفيذ الأمر، بهذا أطلب منك تسليم نفسك لأقرب قسم أو نقطة شرطة في مدة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ نشر هذا الإعلان، كما أطلب من الجمهور المساعدة في القبض عليه. والمتهمون هم طه عثمان أحمد الحسين تسابيح مبارك خاطر علي.
أعلنت سفارة جمهورية السودان في طرابلس في بيان أن تسلمها ل51 مواطنا سودانيا من بينهم نساء ورجال وأطفال من مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية مراكز احتجاز طريق السكة. من جانبه قال الصحفي خالد جبريل أن اللاجئين السودانيين يواجهون ظروفا اقتصادية عصيبة، موضحا أن العديد من الأسر فقدت ممتلكاتها وهاجرت قسرا إلى ليبيا، مشيرا إلى ارتفاع رسوم استخراج الجوازات. وأضاف في هذا الخصوص:
المطلوب الآن من السلطات السودانية اللي هي في وزارة الخارجية السودانية والسفارة السودانية بطرابلس في إنها توفق أوضاع السودانيين وضراعي لظروفهم. أنا أرى أنه الدور ضعيف جداً جداً، ومن هنا بناشد السفير أنه يكون آليات لمتابعة أوضاع السودانيين بكافة مدن ليبيا من خلال
الخبر الأخير في النشرة. أدانت نقابة الصحفيين قتل قوات الدعم السريع الصحفية بوزارة الثقافة والإعلام بولاية الجزيرة ومراسلة صحيفة الميدان الناطقة بلسان الحزب الشيوعي السوداني حنان آدم وشقيقها يوسف آدم في منزلهما بقرية ود العشا بريف المدينة عرب بمحلية جنوب الجزيرة. كما كشفت نقابة الصحفيين أن وفاة الإذاعية بخيت آدم مسعود إثر إصابتها بشظايا في مدينة الخرطوم بحري، وأشارت إلى ارتفاع عدد القتلى وسط الصحفيين خلال حرب الدائرة إلى 15. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار. نشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات، ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح، وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
دنيا دبنجة ترتقو بالجيش.
دنيا دبنجة ترتقو بالجيش.
دنيا دبنجة ترتقو بالجيش.
دنيا دبنجة ترتقو بالجيش.
دنيا دبنجة ترتقو بشيش.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش.
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس والزمان دفيس.
دنيا فرندقس
والزمان دفيس.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، حول جلسة المرافعة الختامية لمحكمة علي كوشيب بمدينة لاهاي الهولندية صباح الأربعاء. أجرت راديو دبنجا لقاء مع السيد فادل عبدالله الناطق باسم المحكمة الجنائية للحديث حول الموضوع. نتابع اللقاء.
طيب، أنا سؤالي هو يعني ممكن تقول لنا تصريح عن محاكمة اليوم بتاع علي كوشيب، ماذا تمثل للمحكمة وماذا يمثل للضحايا؟
أظن في رأيي أن اليوم هو مرحلة مهمة من مراحل المحاكمة ضد سيد علي عبد الرحمن، التي هي مرحلة المرافعات الختامية أو الملاحظات الختامية، لأن بعدها القضاة سوف يدخلون في إطار المدولات ويقرروا هل هو بريء أم هو مذنب إذا ثبتت إدانته، بما لا يقبل أي شك معقول. بالتالي اليوم هو النقطة التي تبدأ منها هذه المرحلة بالنسبة للقضاة، كي يبحثوا في كل تهمة من التهم الموجهة إلى السيد عبد الرحمن هل هنالك أدلة تفيد يعني بقطع أي شك معقول حول المسؤولية عن هذه التهمة أم لا. بناء على ذلك سوف يتم الحكم بالبراءة أو بالإدانة في كل من هذه التهم. هذه أيضا في رأيي مرحلة مهمة لأنها تظهر أن العدالة تستمر في السعي نحو التحقق ونحو حقوق المجني عليهم، أولا في أن يكون عندهم أمل بوجود العدالة، وثانيا في أن يكون عندهم اقتناع بأن العدالة سوف تحكم بما تثبته الأدلة، وسوف يسمح ذلك بإبراز ما هي الحقيقة حول ما جرى ومن هو المسؤول عنه. فهذا هو دور القضاة في التثبت من الموضوع مع احترام كامل حقوق الدفاع وحقوق المجني عليهم. فهو بالتالي في رأيي رسالة إلى المجني عليهم وإلى المجتمع بشكل عام أن مثل هذه الجرائم الخطيرة التي نتحدث عنها في نظام روما الأساسي، أي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم الإنسانية، هذه جرائم لا تسقط بمرور الزمن ولا تتوقف الملاحقات بشأنها، لأن تنفيذ أوامر القبض قد أخذ يعني وقتا طويلا قبل أن يحصل. العدالة تستمر وليس هنالك مرور للزمن سيقطع أو سيوقف الإجراءات أمام المحكمة الجنائية الدولية. فقط القضاة هم من يستطيع إيقاف الإجراءات إذا كان هنالك أسباب قانونية لذلك. فبالتالي العدالة تستمر دائما في السعي نحو خدمة المجني عليه.
طيب، هل تعتقد برضو أنه المحاكمة الحالية لكواشيب يمكن أن يؤثر على الأوضاع الحالية في السودان، ممكن أن يعطي أمل لبعض الأشخاص؟
شوف، في تقديري أن الموضوع هو موضوع تراكمي، يعني هذه جزء من المحاكمات والضرورية في السودان وفي أماكن أخرى من العالم، أن يكون هنالك المزيد من هذه المحاكمات سواء على مستوى المحكمة الجنائية الدولية أو على مستوى المحاكم الوطنية. هو أمر مطلوب لإيضاح الحقيقة، لوقف دائرة العنف المتبادل والثأر والسعي إلى العنف مجددا والسعي إلى الثأر، بأن يكون هنالك سلطة قضائية تبت وتحدد مسؤوليات وهي من يعاقب، وبذلك أيضا بناء مفعول رادع للمستقبل، بأن يكون هنالك فهم ووعي مجتمعي بأن مثل هذه الأمور غير مقبولة، وأن الأشخاص الذين يكونون مسؤولون عن جرائم سوف يتم معاقبتهم وإن طال الزمن. لكن هذا أمر يبنى مع الوقت ومع الملاحقات على المستوى الدولي والمستوى المحلي. فالمحاكمة التي تجري أمام المحكمة الجنائية الدولية هي جزء من عملية بناء هذا الوعي وهذا التراكم الضروري لوقف العنف.
طيب، أنا بس أسأل سؤالين كده. البعض يشكو منه عملية البروسيس بتاع الكيسز يعني بياخد زمن، يعني أسأل عن نموذج أليكوشيب ارتكب هذه الجرائم في 2003. يعني أنا أتذكر إحنا كنا في معسكرات النازيين وبنعرف الناس كانوا سعيدين، جزء من سعادتهم إنه الموضوع هيكون ناجز جدا، هيكون على إغاء سريع جدا ممكن يعمل. لكن 20 سنة يعني التأخير لجنوه في بعض القضايا.
مفهوم. يعني إجراءات المحكمة الجنائية الدولية تأخذ وقتا، ولكن هذا يعتمد على عوامل أيضا خارجة عن المحكمة. بمعنى المحكمة الجنائية الدولية لا تجري محاكمات غيابية، ينبغي أن يكون الشخص مطلوب موجودا أمامها، ولكن المحكمة ليست هي من يلقي القبض على الأشخاص، لأن المحكمة مثل كل المحاكم ليس لديها قوات عسكرية. المحكمة تطلب من الدول التعاون معها من أجل إلقاء القبض على الأشخاص إذا كانوا على أراضيها وتسليمهم إلى المحكمة. في حالة السودان لفترة طويلة كان هناك رفض للتعاون مع المحكمة، وكان ذلك خرقا لقرارات مجلس الأمن تابع للأمم المتحدة. فبالتالي المحكمة الجنائية الدولية ليست هي مسؤولة عن هذا التأخير الأساسي، المسؤول هو بالدرجة الأولى الدولة السودانية التي كانت تنتهك قرارات مجلس الأمن وتنتهك موجب التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. بعد ذلك، بعد أن يتم إلقاء القبض على الشخص المطلوب أو أن يسلم نفسه طوعا، هناك مرحلة أخرى تبدأ التي هي مرحلة ما قبل المحاكمة، ثم إذا ثبتت التهم مرحلة المحاكمة نفسها. هذه الإجراءات أيضا تأخذ وقتا، وتأخذ وقتا قد يكون أطول مما هو معتاد أمام القضاء الوطني، ولكن هناك أسباب لذلك. أولا، أن القضايا التي نتحدث عنها أمام المحكمة الجنائية الدولية ليست قضايا بسيطة، ليست قضية مسؤولية عن هجوم واحد أو عن جريمة قتل واحدة، ولكن نتحدث عن جرائم على قدر كبير من الخطورة في مساحة متسعة جغرافيا وعلى مدى زمني قد يكون طويل. يعني إذا نظرنا إلى عدد التهم الموجهة في قضية ما قد يكون 30-40، في بعض القضايا قد يكون 70 اتهام، وليس اتهاما بجريمة واحدة. بالتالي بالطبع الإجراءات المتعلقة بقضايا معقدة من هذا النوع ستكون أطول من الإجراءات المتعلقة بقضية قتل واحدة أو بهجوم واحد على مستوى الوطن. هناك أيضا أسباب أخرى لذلك، منها أسباب تتعلق بضرورة حماية الشهود. يعني في بعض الأحيان ينبغي العثور على الشهود، قد يكونوا تركوا البلد إلى أماكن أخرى وينبغي تأمين حمايتهم بحيث يستطيعون أن يشهدوا أمام القضاة بما يملي عليه ضميرهم وليس خوفا من بعض الأمور. هناك أسباب لوجستية، بمعنى عندما يكون لديك قدر كبير من الأدلة حول مجموعة كبيرة من الجرائم، فينبغي أيضا احترام حقوق الدفاع في تسلم هذه الأدلة بشكل منظم ومفهوم بالنسبة للدفاع، كي يمكن للدفاع أن يتحضر وكان يجري تحقيقات مضادة لتحقيقات المدعي العام كي يستطيع أن يقدم دفاعا جيدا عن موكلي. وهذه من ضرورات المحاكمة العادلة، تمكين حقوق الدفاع من أن تكون محترمة بشكل كامل. هناك أيضا تحديات أخرى تتعلق بالترجمة، في بعض الأحيان عندما يكون هناك شهود يتحدثون لغات غير اللغات الرسمية لدى المحكمة، فهناك ضرورة للعثور على مترجمين، ترجمة الوثائق من هذه اللغة إلى اللغات الرسمية، وأيضا اللغات التي قد يكون يعني في بعض القضايا الشخص المشتبه به أو المتهم هي لغته التي يفهمها ويتعامل بها. فإذا بناء على كل ذلك يمكن أن نفهم لماذا إجراءات المحاكمة بعد إلقاء القبض على الشخص المطلوب أيضا سوف تأخذ وقتا. وينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار أيضا إمكانية الاستئناف، يعني سواء كان الحكم بالبراءة أو بالإدانة هنالك إمكانية للاستئناف. هنالك مبدأ في العدالة الذي هو أن يكون هنالك على الأقل درجتين من التقاضي من أجل التثبت أن القرار النهائي سوف يكون قرارا يعني لا تشوبه أي عيوب قانونية. هذه هي الإجراءات، قد تكون أعقد، قد تكون أطول، في بعض الأحيان يعني قد لا تكون دائما مفهومة بالنسبة إلى الأشخاص الذين ليسوا محامين وليسوا يعني معتدين على المقارنة إلا مع النظام القضائي الوطني الذي يتعامل أحيانا مع قضايا أبسط في إطار لغة موحدة وفي إطار دعم موجود من أجهزة الدولة إلى. فإذا يعني ينبغي أن نأخذ كل هذه الأمور بعين الاعتبار، ولكن الرسالة الأساسية في تقديري هي أن المحكمة الجنائية الدولية تظل مستمرة ومصممة على السعي لإبراز الحقيقة وتحقيق العدالة وحماية المجني عليهم حتى وإن طال الزمن، خصوصا وأنها محكمة ملاذ أخير، بمعنى أن لو كانت هذه القضايا تتم ملاحقتها على المستوى الوطني لتركت للقضاء الوطني لأن لديه الأولوية، ولكن لأن القضاء الوطني كان عاجزا أو غير راغب في إجراء هذه الملاحقات عندها كان هناك ضرورة لتدخل المحكمة الجنائية الدولية، رغم أن ذلك ليس الوضع الأمثل ولكنه وضع ضروري في هذه الشروط.
أنا لدي سؤالين لكن أترككم يسألوا، أترك حور.
أنت قلت حق طول الفترة، لكن أنا حأسأل إنه الطريقة الثانية في حالة رفض الحكومة السودانية وهي ما زالت رافضة لتسليم بقية المطلوبين، هل المحكمة لديها إجراءات أخرى بالرغم إنه المحكمة لا تمتلك شرطة ولا تمتلك والحكومة متعنية؟
الإجراءات القانونية في حالة عدم التعاون مع المحكمة هي أن القضاة بإمكانهم أن يثبتوا واقعة عدم التعاون وأن يحيلوا الموضوع إما إلى جمعية الدول الأعضاء في نظام روما أو في حالة السودان يمكن أيضا إحالته إلى مجلس الأمن، لأن الوضع في السودان يعني التحقيق في السودان فتح بناء على طلب من مجلس الأمن، ومجلس الأمن في قراره عندما طلب من المحكمة فتح التحقيق ألزم الدولة السودانية بالتعاون مع المحكمة، بالتالي عدم التعاون مع المحكمة هو انتهاك لقرارات مجلس الأمن، لكن هذا يطلب أن يكون هنالك إثبات لواقعة عدم التعاون وإثبات إلى أن هنالك طلبات من المحكمة وهنالك رفض من السلطات المعنية بذلك. بشكل عام أظن أنه ينبغي أيضا إيضاح أمر مهم كان سبق لنا أن أعلننا عنه من قبل، هو أن المحكمة تتعامل وفقا لمبدأ التكامل، بمعنى أن الأولوية هي القضاء الوطني ولكن في هذه الحالة ينبغي على السلطات الوطنية أن تثبت أن هنالك إجراءات جدية ضد نفس الأشخاص بنفس الأفعال التي هم متهمون بها أمام المحكمة الجنائية الدولية. معنى أن هنالك خيار أمام السلطة السودانية، أو هل يريدون هم إجراء ملاحقات جدية وعندها يمكن لهم أن يطلبوا من المحكمة وقف هذه الإجراءات، وإلا فعليهم أن يسلموا هؤلاء المطلوبين إلى المحكمة، وإلا يكون هنالك فعلا حالة عدم تعاون وعندها ممكن أن نبلغ مجلس الأمن في ذلك.
لدي سؤال حول الوضع الراهن، يعني بعد الحرب الحالية ظهر إنه القيادات المطلوبة لدى المحكمة الجنائية خاصة أحمد هارون اللي انتخب مؤخرا رئيس لحزبه موجودين في مناطق سيطرة الجيش، هل طلبتوا منهم تسليم المطلوبين ديل؟
يعني هنالك من ناحية المبدئية هنالك طلبات وكان سبق تقديمها إلى الدولة السودانية. السؤال هو عن رد السلطات السودانية، وهذا يعني يعود إليهم أن يتحدثوا عنها.
أنا عندي برد في نفس المجال السؤال، إنه الآن نشهد في قاعة المحكمة حضور لوفد من الحكومة السودانية، هل يعني هذا بداية للتعاون أو كيف جاءوا؟ هل بدعوة من المحكمة أم هم طلبوا المجيء النائب العام ووزير العدل؟
يعني لست مطلعا على التفاصيل في حد ذاتها، ولكن إجراءات المحكمة علنية ومفتوحة للجميع، سواء كان بدعوة أو لا فهم دائما مرحب بالجميع أن يكون موجودا، ونتمنى فعلا أن يكون هذا يعني بادرة وإشارة إلى استمرار. هنالك تعاون موجود، لكن إلى استمرار وتعزيز هذا التعاون بشكل يعني يضمن تحسين وتسريع الإجراءات العدالة.
هل حضروا قبل يوم إلى المحكمة أم أول مرة؟
مش فاكر صراحة إذا كان في بداية افتتاح المحاكمة كان هنالك حضور أم لا، يعني لا أتذكر.
أنا كنت عاوز أسأل حول يعني الفترة الانتقالية، كان المفروض يكون في مكتب للمحكمة الجنائية في الخرطوم، يعني الحصل شنو في
يعني كان هنالك على ما أذكر اتفاق أو نوع من التعاون بين مكتب المدعي العام والسلطة السودانية. بالنسبة للمحكمة فتح مكاتب خارجية يتعلق على الظروف والإجراءات، هل تتطلب حضورا في البلد أم لا، ولكن أيضا تتعلق به هل هنالك إمكانية، يعني إذا كان الوضع الأمني لا يسمح بذلك فمن الطبيعي ألا نضع يعني الأشخاص في موقع قد يعرضهم للخطر، سواء الأشخاص العاملين في المحكمة أو الأشخاص الذين سوف يلتقون بهم. فبالتالي الموضوع يخضع لتقديرات تتعلق بإمكانية وضرورة فتح المكتب.
يعني بسأل بشكل مباشر حول مستوى التعاون في الفترة الانتقالية، يعني كانت الفترة بعد سقوط البشير الناس كانت بتتوقع أنه يتم تسليم المطلوبين للجنائية.
يعني أذكر أن المدعي العام كان يعني يدلي بتصريحات في تلك الفترة حول بداية التعاون وحول السعي نحو تعزيزه والبناء خطوة فخطوة للوصول إلى الأمر المبتغى، وطبعا الأحداث بعد ذلك جرت وتغيرت الظروف، ونأمل أن يعود الاستقرار إلى السودان وبالتالي يسمح ذلك بالعودة إلى تعزيز التعاون.
طيب هل لديكم اتصالات مع الحكومة السودانية فيما يختص أو مع الجيش السوداني فيما يختص بالبشير وبأحمد هارون، لأنهم الآن هم تحت سيطرتهم والآن يزول عارف إن هم في الولاية الشمالية اللي هو سيطرة الجيش، هل لديكم تواصل دائما حولهم؟
هنالك دائما اتصالات مع السلطات السودانية، أذكر أن المدعي العام تحدث عن ذلك من قبل، أما تفاصيل التعاون فينبغي أن تكون مشمولة بالسرية من أجل يعني منحها كل الحظوظ كي تتحقق.
طيب السؤال الآخر، يعني أنتم فتحتم مؤخرا تحقيقات فيما يتعلق بقضية غرب دارفور الجنينة، أحداث الجنينة، كيف تسير التحقيقات وهل نتوقع يعني يتم إصدار أوامر غبط أو توجيه تهم أو بداية قضايا؟
يعني أولا أنا لا أعمل في مكتب المدعي العام، أنا أتحدث باسم المحكمة. المدعي العام لديه فريقه الإعلامي الذي هو يمكنه أن يتحدث عن تفاصيل التحقيقات. بالنسبة بشكل عام أظن أن من المفترض دائما أن نحترم سرية التحقيقات ونكتفي بما يعلنه المدعي العام نفسه في تقاريره الدورية إلى مجلس الأمن عن المحاور التي يعمل عليها، القضايا التي يريد أن يعطيها الأولوية، وعندما يكون لديه من وجهة نظري أدلة كافية فالمدعي العام سيقدم طلبات إلى القضاة، وعند القضاة سوف يبتون بهذه الطلبات.
طيب، هنالك أوزن طلبات لتمديد ولاية المحكمة لتشمل كل السودان نظرا للجرائم الفظيعة التي تتم بالسودان، هل تتوقع أن يتم تمديد النطاق القضائي للمحكمة الجنائية ليشمل كل السودان بدلا عن دارفور فقط؟
شكرا على هذا السؤال. المحكمة اختصاصها ولايتها القضائية على موضوع دارفور في السودان هي ناتجة عن قرار مجلس الأمن. مجلس الأمن هو الذي حدد أن الموضوع يتعلق بالنزاع في السودان وليس في كل دارفور. هل يمكن توسيع هذا الأمر ليشمل كل السودان؟ هذا الأمر يتطلب إما قرار من مجلس الأمن أو قرار من السودان نفسه، من الدولة السودانية التي يمكن لها أن تقبل اختصاص المحكمة على ما يشمل كل الأراضي السودانية. فبالتالي هذا الأمر يعود إليهم، نحن نعمل ضمن الإطار الذي حدده لنا مجلس الأمن.
يعني مؤخرا كانت في زيارات لمعسكر النازحين في الحدود التشادية، فأدري هل في تنسيق بين المحكمة وبين قوات الدعم السريع حول التحقيقات في دارفور؟
كما ذكرت التحقيقات هي أمر ينبغي أن يكون مشمول بالسرية ونحترمه إلا ما يعلنه المدعي.
عاوزين نتكلم عن التحقيقات نفسها، بنتكلم عن هل في تعاون من الدعم السريع باعتبار أنه إجراء تحقيقات في مناطق زي دارفور هي فيها خطورة كبيرة جدا؟
يعني هذا الأمر هو جزء من التحقيقات. أيوة. وبالتالي ينبغي أن نحترم السرية التي هي ضرورية من أجل حماية التحقيق والمحققين والأشخاص الذين ربما يكونون يلتقون معهم.
أيضا هنالك مؤخرا أنتم قلتم تتابعون الأوضاع في الفاشر، لأنه الفاشر المجتمع الدولي يصف أنه الأوضاع سيئة جدا في الفاشر، هل عندك كلام ممكن تتحدث لنا عن الفاشر، الأوضاع في الفاشر؟
يعني أنا شخصيا كما ذكرت لا أعمل ضمن مكتب المدعي العام، فأي أمر يعني هو ضمن التحقيقات ينبغي أن يوجه السؤال إلى ممثل عن مكتب المدعي العام.
دي المرافعات الختامية،
نعم،
بعده يليه شنو؟ يليه جلسات النطق بالحكم اللي هو ممكن يكون شهر كم، ومراحل التغاضي بعد النطق بالحكم.
نعم، بعد المرافعات الختامية هنالك مرحلة المداولة، يعني القضاة يبحثون وينظرون في الأدلة والإثباتات والقواعد القانونية ويقررون في شأن كل تهمة من التهم هل ثبتت مسؤولية الشخص المتهم بما يقبل أي شك معقول أم ينبغي أن نعلن أنه بريء من هذه التهمة. هذه المرحلة قد تأخذ عددا من الأشهر، يعني ربما تأخذ 6 شهور، ممكن تأخذ أكثر ممكن تأخذ أقل، إنه هذا الأمر يعود إلى القضاة وفقا لحجم القضية المعروضة أمامهم. بعد ذلك القضاة يمكن أن يقرروا إما البراءة من كل التهم أو البراءة من بعض التهم والإدانة في بعض التهم الأخرى أو الإدانة بكل التهم. طبعا هذه القرارات سواء بالتبرئة أو بالإدانة يمكن للمدعي العام أو لفريق الدفاع أن يستأنفوها أمام غرفة الاستئناف التي هي مكونة من 5 قضاة مختلفين عن القضاة الذين نظروا في القضية من قبل، سواء في مرحلة ما قبل المحاكمة أو مرحلة المحاكمة نفسها. إذا كان هنالك قرار بالإدانة سواء في كل أو بعض التهم، يمكن أيضا للقضاة أن يبدأوا بفتح قضية التعويضات على المجني عليهم إذا كان هنالك إدانة. المجني عليهم في التهم التي يتم الإدانة فيها يمكن لهم أن يستفيدوا من التعويضات التي قد يقررها القضاة، وهذه التعويضات قد تكون بشكل رمزي وقد تكون بشكل مادي، قد تكون بشكل تعويضات فردية أو أحيانا تعويضات جماعية تفيد الجماعة أو القرية أو المكان الذي حصلت فيه الجريمة، يعني بأشكال مختلفة سواء مشاريع صحية أو مشاريع تعليمية أو غير ذلك. يعني فالتعويضات لها أشكال مختلفة بحسب التهمة التي يتم الإدانة فيها وبحسب احتياجات المتضررين من الجريمة التي تكون قد حصلت. طبعا التعويضات من حيث المبدأ من يتحمل تكلفتها هو الشخص المدان إذا كان هنالك إدانة، ولكن نحن نعلم أن في كثير من الأحيان الأشخاص الذين يمثلون أمام المحكمة قد لا يكون لديهم موارد مالية كافية، لهذا هنالك صندوق ائتماني لفائدة المجني عليهم يتولى جمع التبرعات من الدول ومن الأشخاص لتنفيذ وتطبيق الأحكام الصادرة من القضاة بالتعويض. أعود فأكرر أن هذا يكون فقط إذا كان هنالك إدانة، وهذا أمر لا نعلمه لأن المبدأ الأساسي هو احترام قرينة البراءة، أي افتراض أن المتهم بريء إلا إذا ثبتت إدانته بما لا يقبل أي شك معقول.
طيب فيما يتعلق بالاستئناف، في حالة إدانة المتهم بيستأنف لياته مراحل بعد محكمة الاستئناف؟
سواء إذا كانت الإدانة أو التبرئة، يمكن للمدعي العام أو للمجني العام أن يستأنفوا هذا القرار أمام دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، وهي أعلى دائرة أمام المحكمة، معنا ليس هناك إمكانية للتقاضي بعد قرار دائرة الاستئناف نفسها.
أوكي، هل في سؤال أنت حاسس أن إحنا ما سألناك له؟ توقعت أن إحنا نسألك له؟
لا، أظن هذه الأسئلة الأساسية، ويعني أشكركم على هذه الفرصة لتوضيح الأمور، وعلى يعني استمرار التواصل دائما معكم مفيد كي نشرح للناس في السودان وخارجه عن إجراءات المحكمة، لماذا هي مهمة وما يمكن يعني أن يستتبعها.
مستمعين الأعزاء، ده كان السيد فادي العبد الله الناطق باسم المحكمة الجنائية الدولية حول جلسة المرافعة الختامية لمحاكمة علي كوشيب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعين راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم. خصص هذه الحلقة للحديث عن اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يتم الاحتفال به في 10 ديسمبر من كل عام. احتفال هذا العام يتم تحت شعار حقوقنا مستقبلنا فورا. ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ أحمد الزبير، المدير التنفيذي للمرصد السوداني لحقوق الإنسان، وسنتحدث في هذه الحلقة عن مدلولات هذا الاحتفال وإنعكاساته في ظل الأوضاع التي يعيشها السودان حاليا، والتي تشهد انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وغير مسبوقة يمكن في تاريخ السودان. أستاذ أحمد الزبير، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وأنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالإجابة على أسئلتنا.
شكرا جزيلا يا أستاذ رشيد، ومرحبا ومرحبا للمستمعين في راديو دبنجا. وحقيقة ده يوم مهم جدا في تاريخ العالم، كون أنه في احتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وطبعا ده هو بيأكد على أنه دي وثيقة مهمة جدا تم توقيعها في 10 ديسمبر 1948 بعد حرب عالمية كارثية قتلت ملايين الناس، ويتم الاحتفال بها بشكل دوري. يعني الأساس في الإعلان العالمي من حقوق الإنسان هي يعني محاولة بتاعت طرح مهم المبادئ ومعايير تأمل الإنسانية تصلها في يوم من الأيام. حقيقة إحنا في السودان الآن أبعد مرحلة من المعايير الموجودة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فكل المواد الموجودة بيتم انتهاك الآن في الحرب الحالية دي، وطبعا قبل الحرب يعني.
طيب يا أستاذ أحمد، قبل ما نمشي في موضوع في موضوع السودان، أنا يمكن داير أتكلم عن شعار هذا اليوم هذا العام، يعني حقوقنا مستقبلنا فورا. ما المقصود بهذا الشعار؟
والحاجة الأساسية فيها إن هي ملك للناس، يعني الحقوق المعايير الموجودة في الإعلان العالمي دي ملك لكل البشر الموجودين الآن، إذا كانت غنية بليون هي بتعبر عنهم. فده الحاجة الأساسية فيها، إنه الناس مفروض يأخذوا الحقوق دي، مش بتطبيق بتاعت جهة أخرى بتنفذها لهم، منظمات ولا دولة ولا حكومة ولا كده، دي حقة البشر نفسهم. أيضا في السودان ولا في كل العالم الناس مفروض يعني لا من المنظار ده، يعني هي حقة الناس، ومفروض هم يعني بقدر الإمكان يحاولوا يتمسكوا بها في كل الظروف، لأنها مهمة جدا. أذروايز القصة حتبقى فيها مشكلة كبيرة جدا، وممكن أحصل يعني أسئلة، وفي تقارير الناس بيكونوا منتبهين له، وبتطلع منظمة اسمها سيفيكس. سيفيكس دي مختصة بمراقبة حرية التعبير وحرية التجمع، وعندها زي مقياس كده بتطلع سنويا. حقيقة حصل تراجع كبير جدا حول العالم، 70% من سكان العالم الآن يعيشون تحت أنظمة بتحرمهم من حقوقهم الأساسية. ده في آخر تقرير طلع أسيك داية الشهر ده، وقف على ذلك المنطقة بتاعتنا. إذا كان عاين للدول حولنا، إذا كان في مصير، حتى أثيوبيا تراجعت، حتى كينيا تراجعت في النهاردة، خليكني السودان ولا جنوب السودان ولا يوغندا. ففي تراجع كبير جدا جدا في الحفاظ على هذه الناس. فبالتالي البشر نفسه لأنه أكثر ناس بيعانوا من الانتهاكات دي، فيفترض إنه إذا كانوا بشكل فردي على مستوى منظمات صغيرة على مستوى قاعدي محلي، ولا إذا على مستوى منظمات داخل البلد ولا إقليمية، يعني المفروض الناس يتجمعوا عشان يدافعوا عن حقوقنا. ده الفكرة كلها.
طيب إذا كانت هذه الفكرة، نأخذ هذه الفكرة في الإطار السوداني أستاذ أحمد، يمكن إطار الحرب وظروف الحرب يعني ضاعفت من هذه الانتهاكات وبمختلف أشكالها في السودان، من القتل خارج نطاق القانون وحتى يعني الانتهاكات المتعلقة بالنوع للنساء، الانتهاكات المتعلقة بحرية التعبير، بحرية الحركة، بالتهجير القسري، كل أنواع الانتهاكات تمارس الآن في السودان. هل من سبيل لرصد هذه الانتهاكات في الظروف دي؟
شوف، هي واحدة من الحاجات اللي بتواجه كل المنظمات بتاعة حقوق الإنسان، إذا كانت محلية أو دولية، هي كيفية التأكد من المعلومات اللي بتجي من السودان، لأنه حقيقة برضو في زي ما أنت عارف في ناس بيستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي على أساس إنه تتم يعني فبركة الأشياء وكذا. وحقيقة محاولة التأكد صعبة جدا، ودي بتقلل من السرعة بتاعت نشر المعلومات للناس، يعني إذا كان الناس بيحكموا نفسهم. طبعا في ناس بيحاولوا بيطلعوا عيش يعني أخبار مفبركة ما بتهمهم، بيطلعوا وتخدم مصلحتهم السياسية. الحاصل هسي دي إلى إضافة لصعوبة الاتصال، طبعا أنت عارف إن جزء كبير جدا من السودان هسي ما فيه شبكة بتاع اتصالات، يعني بس تصل بالناس مباشرة بالتلفونات ولا بالإنترنت. كويس، في بعض المناطق فيها إنترنت لكن برضو في صعوبة، شبكة بتكون ضعيفة جدا. الحاجة الكارثين والانتهاكات تحصل كل يوم وتحصل بشكل وفي كل أنحاء السودان، فدي بتشكل صعوبة كبيرة جدا، وإنك كيف ترصد المسألة دي بشكل يومي بشكل سيستماتيك عشان تقدر تطلع منها شيء، يعني دي مشكلة تواجه كل الناس حقيقة للأسف الشديد.
طيب لكن يا أستاذ أحمد، يعني هل عدم القدرة على الرصد والتوثيق ده مقدمة للإفلات من العقاب؟
لا طبعا، هي طبعا واحدة من الحياه الكارثيه في التاريخ بتاع السودان الحديث، يعني انه الافلات من العقوبه اساسا موجود يعني داخل البنيه المنظومه القانونيه، يعني مثلا في قوانين طلعت بتاعت الأجهزة الأمنية والأجهزة العسكرية ولا بتاعت الشرطة ولا كده، تكون ضمنية في حماية للموظف ده يعني أو الشرطة ولا بتاع الأمن، يعني من إنه يحصل له أي مساءلة وكده. فللأسف الشديد دي كانت موجودة، عملت نظام الإغاثة. طبعا النظام ده يحافظ على نفسه، نظام شمولي، فبيستفيد من التجارب بتاعت الدول اللي حوله، وطبعا كلها مأخوذة من تجارب، يعني حتى أقرب دولة الإيرانية في النظام الصغير قبل يومين ده بتاع سوريا ده بمناسبة استفادت منه دول كثيرة جدا ومن ضمنها السودان، إضافة للنظام بتاع صدام حسين. فعلى أي حال، فهي في البنية القانونية والفريمورك بتاع القوانين الموجودة في السودان بالذات على المؤسسات الأمنية، هي موجودة موضوع الحماية وموضوع المفروض الشال، المفروض الناس يحصل لهم مساءلة وكذا. فلما تحصل المساءلة بعد ذاك الكسل المعني يكون عامل حسابه لمن يمارس عمله في للأسف الشيء اللي ما حصل، وده نأمل فيه إنه في المستقبل يكون ده هو المبدأ الأساسي، لأن ده الحقيقة ده الشيء الصحيح، يعني مش العكس هو الصحيح، إنك تحمل الشخص المرتكب
جريمة. أستاذ أحمد، يمكن لاحظنا في هذه الحرب أيضا أن مرتكبي الانتهاكات يقوموا بتصويرها، يعني هم يصوروا نفسهم وهم يعلنون عن قتل الآخر، عن سحل الآخر وتعذيب الآخر، ويقوموا بنشر هذه الفيديوهات في وسائل التواصل. ألا يعتبر ذلك توثيق ويمكن أن يمثل دليل ضدهم؟
وطبعا ده أكبر دليل، يعني مثلا ما بيشوف بعض الشباب الصغار دي الدعم السريع بيصوروا نفسهم بيرتكبوا جرائم تعذيب للناس اللي بتبطون، يعني او المعتقلين، او دي اساسا ما سجناء حرب ولا اي شيء، ده معتقلين واعتقلوا لهم مواطن او عمل شنو، لكن بيضربوه ويهينوه واحيانا يتم قتله بنفس المستوى. طبعا في الطريقه بتعمل بها الجيش السوداني، وطبعا عملتها دول ثانيه، لكن هم بيفتكروا انه بيفلتوا منها صوروا نفسهم، يعتبروا انه هم جزء منا مناسبة. وللأسف الشديد دي واحدة من الأخطاء اللي عارف لازم بيدرس شنو، لكن إخافة الآخرين، فكونك تقتل الناس وإنك الشخص متوحش وبالتالي ده اللي حيحصل لك، ومقصود منها الإخافة والرعب، يعني نشر الرعب بسط الناس. ففي شخصي أميس برضه في أحد الجامعة شفت لقطة زي دي بيتكلم انه هو كتب ناس، يعني ما في أكثر من كده، هو الصوم يقول لك شنو الاعتراف سيد الأدلة، يعني وهذا شخص زي ده وفي اسمه موجود، وطبعا حيث إذا عملت في الميديا دي ما حتتنحي، يعني موجود وكذا، والناس حيشوفوا ده يبدو أنه هو مع الجيش، يعني فأي شخص سجل نفسه إذا كان بالكلام يعني كتابة، ولا إذا كان بالفيديوهات، ولا إذا كان بالتسجيل الصوتي. الأشياء دي موجودة ولازم ناسين بنواسي في لجنة دولية تابعة للأمم المتحدة قاعد تحقق في الانتهاكات دي. فده الخطورة بتاعت الأشياء دي، بعدين يعني ما يلوموا إلا نفسهم، يتحملوا المسؤولية. انت أول حاجة ارتكبت الجريمة وجيت اعترفت بها وتكلمت بها باعتبار إن ده تسير الربع في عادة. ده اللي حيحصل، إنه الحياة دي قاعد توسط. إذا كانت بواسطة الضحايا نفسهم كويس لو ظلوا موجودين، أو أهلهم، أو بواسطة اللجان الدولية الموجودة الاعتراف في الحاجة الانتهاكات دي، ولا بواسطة المنظمات يعني المرصد السوداني ومنظمات أخرى سودانية كثيرة.
طيب أستاذ أحمد، يمكن ده بيطرح قضية أجهزة العدالة. هناك غياب تام لأجهزة العدالة الآن في السودان، سواء في مناطق الجيش رغم ما يقال عن وجود شرطة وقضاء ونيابة عامة، أو في مناطق الدعم السريع ومحاولته أيضا خلق شرطة ونيابة عامة وقضاء، لكن هناك غياب تام للعدالة. هل غياب العدالة المحلية يعني أن العدالة العالمية يمكن أن تأخذ المبادرة وتتولى مثل هذه القضايا؟
غالبا ده حيكون في الكيس بتاع السودان، لأنه جرائم كثيرة، جرائم للقانون الإنساني الدولي، والمحكمة الجنائية الدولية عندها ولاية بالذات على الإقليم بتاع دارفور. في محاولات كبيرة جدا من منظمات كثيرة جدا، من ضمنها منظمات قديمة نطرح لهم أنهم يحصل ولاياتهم تشمل السودان كله. وهو على أي حال هو بيعمل في حاجات كويسة المدعي العام الآن، يعني كونه مثلا على الوثيقة بتاعت قبض القبض على نتنياهو رئيس الوزراء بتاع إسرائيل، وحتى في واحدين بيشبهوا ناس نذيل في دولة ميانمار أربع عساكر، والقائد بتاع العسكري ده ارتكب جرائم بتاعت حرب كبيرة جدا في ميانمار برضه في وثيقة قبض عليه. فدي كلها حياة جريئة جدا وممكن تحصل للجماعات القاعدين دي. فده بيرتكوا في جرائم، ويعني الطيران بيطرف في النازة، وبالمناسبة بيطرف في الأسواق. الأسواق دي يعني انت لو لاحظت كلها، يعني سوق المواشي يقول لك في مدرمان، سوق المواشي في بحري، وأسواق في كبكابية، في مليت، في كده. فده كلها جرائم حرب. فضعوا عن الشخص اللي بيعمل الآن الحاجة دي بيفتكر أنه هم ما في شخص برصد الرصدي موجود، وبدقة شديدة أنه بيعتاد الناس الماتوا كده بالتواريخ والحاجة اللي حصلت كيف، فبيجي اليوم الناس يتحاسر فيه. فبالتالي المسألة دي الاعتماد على العدالة الدولية ممكن يكون ده هو الطريق بتاع السودان، لأنه حقيقة في انتهاكات كبيرة وجسيمة للميزان الدولي، وممكن يكون في طريقة مختلطة عدالة محلية مع عدالة دولية إقليمية على سن تشوف الحصل في السودان شكله شنو. يعني طبعا ده بيكلف، فنشوف اللي بيحصل شنو لقدام.
الأستاذ أحمد الزبير المدير التنفيذي للمرصد السوداني لحقوق الإنسان، أنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالإجابة على أسئلتنا في راديو دبنجا.
شكرا يا رشيد.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع.
هذه هي الحرب، فالذين يشجعونها يعني تبع لهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر، ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2024. وإليكم أهم عناوين الأخبار لهذا اليوم. انطلاق المرافعات الختامية في قضية علي كوشيب بالمحكمة الجنائية الدولية صباح اليوم. هجوم على شندي بثمانية مسيرات فجر اليوم يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي لساعات. مقتل راعي وإسقاط مسيرتين في زيداب بولاية نهر النيل. تجدد القصف المدفعي بمعسكر زمزم اليوم ومقتل 8 أشخاص على الأقل أمس الثلاثاء. مقتل 7 أشخاص في جنوب غرب الفاشر أمس الثلاثاء، وتجدد القصف في المدينة صباح اليوم. مناوي يتهم الدعم السريع بتعمد استهداف المدنيين في معسكر زمزم والفاشر. الجيش أعلن التصدي لهجوم على منطقة بوض بالنيل الأزرق أمس استمر لنحو 4 ساعات. تقدم تدين قصف قوات الدعم السري بالمدفعية لحافلة ركاب بأم درمان. المبعوث الأمريكي يدين القصف الجوي لكبكابية بشمال دارفور ويطالب بمحاسبة المزولين. منسقية النازحين واللاجئين تدين القصف الجوي لكبكابية. الإدارة المدنية بوسط دارفور تمنع التلاميذ من الذهاب لأداء امتحانات الشهادة في كوستي وعطبرة. عبور 10,000 لاجئ سوداني إلى جنوب السودان منذ اندلاع المواجهات في معبر جودة بالنيل الأبيض. تسجيل 131 إصابة جديدة بالكوليرا من بينها حالة وفاة واحدة. وزارة الصحة تعلن عدم تسجيل حالات جديدة بحمى الضنك يومي الاثنين لأول مرة منذ شهور. تسجيل 3 إصابات جديدة بالحصبة وارتفاع تراكم الحالات في 12 محلية إلى 777 إصابة. السودان يتصدر قائمة الأزمات التي تراقبها لجنة الإنقاذ الدولية للعام الثاني. وزير النقل يلغي قرار نقل مدير ميناء سواكن بعد احتجاجات أدت لإغلاق ميناء سواكن ومقر هيئة الموانئ البحرية. نهر النيل تعلن عن عقوبة بالسجن لخمس سنوات لحيازة وتداول العملة المسحوبة بعد انقضاء التاريخ المحدد من بنك السودان. هيئة الأركان التشادية تصدر بيانا ببدء انسحاب القوات الفرنسية من تشاد. وزارة التعليم العالي تصدر قرارا بأن لا تتجاوز رسوم استخراج الشهادة العامة مبلغ 120 ألف جنيه. السودان يتجه لإنشاء منطقة حرة مع دولة أثيوبيا. لجنة استبدال العملة تكشف عن زيادة كبيرة في حجم الإيداعات وفتح الحسابات في اليوم الأول للاستبدال. انقسام المؤتمر الوطني المحلول رسميا إلى جناحين بقيادة أحمد هارون وإبراهيم محمود. للتواصل عبر الهاتف والواتساب مع دبنجا يرجى الاتصال على الرقم 00312080000470 00312080000470.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.